بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبًا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من يطلب العلم فقولوا له مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتوهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا شك أن مثل هذه المجالس، مجالس العلم، العلم الشرعي في بيوت الله عز وجل، فضلها عظيم. ونحن نتابع مدارسة هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا المسجد، ومع الدرس 91 بعد 100. ولا شك أن طلب العلم فضائله عظيمة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصاً واستنباطاً، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصاً واستدلالاً، ووفقه الله عز وجل للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريبة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، كتاب معلوم ومطبوع، يوصي المسلم بطلب العلم، طلب العلم الشرعي، ويؤكد على بذل الجهد في طلب العلم الشرعي. حق على طلبة العلم بلوغ جهدهم، بلوغ غاية جهدهم في الاستذكار من علمه، استكثار من العلم الشرعي، والصبر على كل عارض دون طلبه. الصبر معوقات كثيرة أمام المسلم وأمام طالب العلم تعيقه عن طلب العلم. يصبر ويثبت على طلب العلم. ثم قال: وإخلاص النية لله. الإخلاص شرط لقبول العمل، لا بد من الإخلاص. إذا خرجت من بيتك لبيت من بيوت الله تطلب العلم، أنوي أن يكون طلبك خالصا لوجه الله، ليس لغرض من أغراض الدنيا، لوجه الله عز وجل، لتثاب على هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راح إلى بيت من بيوت الله، أو من راح إلى المسجد، لا يريد إلا يتعلم علما أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حاجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فطلبك للعلم وذهابك إلى بيت من بيوت الله لتتعلم أحكام الله عز وجل، لك هذا الأجر العظيم، أجر حجة تامة، فضل عظيم لطلب العلم. فعلينا بالإخلاص في طلب العلم. ولا شك أن طلب العلم من أفضل النوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول العثيمين رحمه الله: أفضل هذه 3 العلم الذي ينتفع به، أفضل من الصدقة الجارية، وأفضل من الولد الصالح الذي يدعو له. يقول: أفضل هذه 3 العلم الذي ينتفع به. يقول: وأضرب لكم مثلا، بل أمثال. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: من أفقه الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يسقط أحيانا على الأرض من شدة الجوع، ومع ذلك أكثر المسلمين الآن لا يقرؤون إلا رواياته، فهو من أكثر الذين نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقلوا العلم. أبو هريرة من لا يعرفه؟ كل مسلم يعرفه، الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل كلهم يعرفون أبا هريرة رضي الله عنه. يقول الشيخ: ائتوني بأكبر غني كان يتصدق في عهد أبي هريرة، هل بقيت صدقاته إلى الآن؟ الجواب لا. يقارن رحمه الله الشيخ بين العلم والمال، ويبين أن العلم يستمر أجره وثوابه، أما المال ينقطع بموت صاحبه إذا لم يفعل به صدقة جارية. ثم يقول الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية: كل منهما يدرسنا وهو في قبره، لأن كتبه بين أيدينا. قال: لو نظرت لأكبر خليفة وأكبر تاجر في عهد ابن تيمية هل وصل خيرهم إلينا اليوم؟ أبدا. إذن العلم أنفع الثلاثة. هذا كلام العثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، في شرحه لرياض الصالحين. فضل العلم عظيم، لو تكلمنا لا ننتهي في ذكر فضائل العلم من القرآن ومن السنة ومن كلام أهل العلم. علينا أن نثبت على طلب العلم، وهكذا طلب العلم إذا لم يتيسر في المساجد وتيسر أن تطلب العلم عن طريق وسائل التواصل أيضا لك أجر، لك أجر عظيم. وسئل العلماء: هل الذين يتابعون دروس العلماء تنالهم بركة حلقة العلم في المسجد وهم بعيد يتابعون الدروس على شبكة الإنترنت أو الحاسوب أو الإذاعة؟ هذا سؤال وجه إلى أحد العلماء الشيخ زيد المدخلي رحمه الله. يقول: هؤلاء الذين ذكرتهم لهم مكاسب عظيمة جدا. أولا، هم يعتبرون طلبة علم، وطالب العلم من أفضل الناس قدرا، أفضل أهل زمانه إذا كان يريد بطلب العلم إزالة الجهل عن نفسه، يريد أن يعمل بعلمه ينشر هذا العلم. قال ثانيا: أن طلب العلم سواء جلس على انفراد أو في جماعة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، تحفه ملائكة الله. هؤلاء الذين يتابعون حلقات العلم من الكتاب والسنة وسائل العلم الأخرى لهم أجر عظيم، لا ينقص أجرهم عن أجر الحاضرين عند مشايخ العلم إن شاء الله. هذا فقط أردنا، لأن من الناس من يتابع لا يستطيع حضور مجالس العلم بعيد أو في بلاد بعيدة ليست في بلاده أيضا مثل هذه المجالس التي أنعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد، فنحمد عز وجل على نعمة هذه المجالس التي في بيوت الله عز وجل، ونسأل عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا. أما درسنا اليوم فلا زلنا في شرح كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وبدأنا في الدرس السابق قبل شهر رمضان، الدرس الأخير، في باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. كتاب البيوع يتعلق بالمعاملات بين الناس في البيوع والتجارة والربا وغيرها. وشرحنا أول ثلاثة أحاديث في هذا الباب في درسنا السابق، نلخصها فقط لأن ما يأتي في درس اليوم يتبع لها. فكان حديثان في درسنا السابق يتعلقان بحكم العرايا. العرايا جمع عرية، العرية هي النخلة التي يهبها مالكها لأحد الناس ليأكل من رطبها، من ثمر هذه النخلة تسمى عرية عند العرب. وجاءت في الأحاديث، في الحديث الأول حديث زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. العرايا جمع عرية، النخل الذي فيه رطب أحد المساكين أو أحد المحتاجين، هذا المالك يتصدق عليه، يهديه، يقول لك كل الرطب الذي في هذه النخلة إلى أن ينتهي. هذه تسمى عرية عند العلماء وفي الشرع. رخص في العرايا. لماذا رخص؟ لأن الأصل أنه لا يجوز، يعني رخص في العرايا أن يبيع. هذا الشخص الذي عنده هذه العرية، هذا المحتاج، الآن أعطاه مالك هذه الشجرة، أعطاه ثمار يتصرف بالثمار، أعطاه هدية بالرطب الذي على هذه الشجرة،
فهو أراد أن يبيع. هذا المحتاج يريد أن يبيع، يجوز له أن يبيع ولا لا؟ هذا الرطب الذي عنده في هذه العرية، هذا هو السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص. لماذا رخص؟ لأن مرة معنا سابقا أنه لا يجوز أن يباع الرطب وهو على رؤوس النخل. الأصل هذا أنه لا يجوز، أولا لعدم معرفة الوزن، الكيل ما تعرف الوزن، فجاء النهي عنه إلا في العرايا يرخص. هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، يعني بيع ثمر العرايا على رؤوس النخل. أصل البيع، بيع الرطب على رؤوس النخل قبل أن يخرف ويجذ من هذه النخل لا يجوز، هذا هو لا يجوز في الشرع إلا في العرايا استثناء، إلا في هذه النخلة التي أعطيت لهذا المحتاج هدية أو لهذا الفقير صدقة، هذه يجوز له أن يبيعها، يجوز له أن يستبدل بأي شيء، بتمر أو بمال، ويشتري أو يبيع هذا الرطب الذي على رؤوس النخل. واضح، هذه استثناء فقط. وفي شروط ذكرها العلماء أيضا، الحديث الذي بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق. إذا جاء الشرط إذا كانت أقل من 5 أوسق، 5 أوسق، وذكرنا سابقا هذه المسألة. فإذا يرخص في العرايا أن يباع الرطب وعلى رؤوس النخل بشروط جاءت في هذه الأحاديث، وذكرنا سابقا أن الوسق 60 صاعا و5 أوسق بالتقدير في أيامنا 675 كيلوغرام، 675 كيلوغرام. إذا كان أقل من هذا يجوز البيع، أما إذا أكثر لا. وكذلك هذا هو نصاب الزكاة أيضا، نصاب زكاة الزروع هذا هو 5 أوسق 675 كيلوغرام، فمن كان زرعه بهذا هو النصاب، يجب عليه الزكاة في هذا النصاب. وهذه شروط ذكرناها سابقا بالنسبة للرخصة في العرايا. أولا حاجة هذا المحتاج، ليس عنده رطب، الناس كلهم يأكلون رطب وليس عنده رطب، واضح؟ فهذا الشرط الأول، حاجة المشتري إلى أكل الرطب الذي يريد يشتري من هذه العرية، حاجته لابد يكون محتاج، إذا كان غير محتاج لا يجوز له أن يشتري. شروط ذلك أن لا يكون عنده نقود يشتري بها الرطب، ما عنده إلا تمر، يريد يبدل تمر برطب في هذه الحالة فقط، ما يكون عنده نقود، إذا كان عنده نقود يشتري الرطب بالنقود لا يشتريه بتمر. والشرط الثالث أن يكون أقل من 5 أوسق كما أشرنا. الشرط الرابع أن يكون تقابض في نفس الوقت، في نفس الوقت يبدل هذا التمر بهذا الرطب الذي على رؤوس النخل في نفس الوقت، لا يؤجل، لأن التمر من أصناف الربوية كما هو معلوم. هذا هو الملخص الدرس السابق. كان في آخر الدرس السابق مسألة ما تكلمنا عنها، وهي المسألة الأخيرة كانت في شرح الحديثين السابقين. أهل العلم استدلوا بالحديثين السابقين على قاعدة فقهية، قاعدة شرعية، قاعدة شرعية تفيد المسلم وتفيد طالب العلم خاصة. قالوا ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة. ما معنى هذه القاعدة؟ أن هناك في بعض الأمور أصلها حلال لكنها وسيلة إلى محرم، هذا المباح أو الحلال هو وسيلة يوصل إلى محرم، يوصل إلى محرم فيحرم وتحرم الوسيلة. إذن ما حرم تحريم الوسائل لأن الوسيلة إليه محرمة فصار محرما، فهذا الشيء المحرم يباح عند الحاجة. وهذا مثال عليه في الحديث، أصل بيع الرطب على رؤوس النخل محرم، لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الربا، وسيلة إلى الربا، فلذلك صار محرما بسبب لأنه وسيلة إلى الربا. لكن في حالة الحالة التي هنا معنا في العرية أبيح، لماذا؟ للحاجة، حاجة الناس. وهذا من عدل الإسلام أن من الناس عندهم نخل كثير يأكلون الرطب في كل وقت في أيام الموسم، لكن في من الناس فقراء ليس عندهم رطب، فالشرع راعى هؤلاء الناس يعطيهم حقهم حتى يأخذوا من هذا، يأكلوا من هذا الرطب مثل بقية الناس. فهذا دليل على يسر الإسلام، وأن إباحة بيع العرايا دليل على يسر الإسلام، سماحة الإسلام. شوف الفقه في الدين يجعل المسلم على بينة، على يسر في حياته، ما عنده حرج في حياته، هذا أمر معلوم. لذلك تجد أكثر الناس يسرا في حياتهم العلماء. لماذا؟ يعلمون الدين، يعرفون الدين، يعرفون الأحكام الشرع، يعرفون وين التيسير في الإسلام، هم علماء في هذا الدين، والدين دين يسر أصلا، دين فيه رفع الحرج عن الناس. لذلك كلما تقدمت في العلم كلما فهمت هذا الإسلام، عرفت عظمة هذا الدين وأنه دين يسر، ما فيه غلو، ما فيه تشدد، ما فيه حرج على الناس، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما فيه. لكن تتعلم الدين يا مسلم، تعلم دينك لا تجد فيه حرج، تجد السهولة واليسر، تجد السعادة، تجد الراحة، تجد حل لجميع مشاكلك، جميع المشاكل التي عندك حلوها في الإسلام. بس تعلم الإسلام، تعلم الإسلام. فمن يسر الإسلام إباحة بيع العرايا للناس، والأصل فيها أنه تحريم، أنه محرم. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الربا، شراء الرطب من على رؤوس النخل، لأنه في جهالة، ما تعرف كم الكيل، مجرد تقدير فقط، خرص كم تقديرا، هذا انخرى هذه فيها 50 كيلو 70 كيلو، ليس أكيد عندك، واضح؟ ما تعرف الكيل الصحيح. فالإسلام الحمد لله سد وسائل الربا، وسائل المحرمات، لكن علينا أن نتعلم، نتعلم هذا الدين، ونحضر مجالس العلم في المساجد، وهذه نعمة من الله عز وجل في هذه البلاد أن فتحت المساجد للدروس لتعليم الناس، هذا أمر عظيم. كثير من البلاد ليس عندهم هذه النعمة، فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة ونجتهد في حضور مجالس العلم. نعم، نبدأ بحديث اليوم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع ولشيخنا والسامعين.
نعم، اقرا. نعم، اذن الحديث الاول في درسنا اليوم. نعم، اقرا.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادله الاحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: عن ابي عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته.
نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه 5 إلا النسائية وصححه ابن حبان والحاكم.
أحسنت. نعم، عذرا للخلل في المايك، لكن نعيد إن شاء الله أول الحديث، قد يكون لم يسمع. فهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. مبتاع هو المشتري. هذه 3 أحاديث في النهي عن بيع الثمار قبل ظهور صلاحها، لأن الثمار أول ما تخرج في الشجرة لا يجوز بيعها، لا يجوز، لأنها لا أحد يأكلها، لا أحد يستفيد منها. فجاء النهي عن بيع هذه الثمار، مثل الفواكه، مثل التفاح، مثل التين، مثل الرمان، مثل غيرها من الثمار.
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، تكون صالحة للأكل. وبدو الصلاح جاء تفسيره في الرواية التي بعدها، وفي رواية كان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته، يعني الثمار الذي عنده خبرة يعرف أنه قد تصاب، قد تيبس، قد تتأثر من البرد أو من الحر أو من أشعة الشمس أو من غيرها من العوامل فتفسد. فالإسلام يحافظ على الألفة بين الناس، فإذا باع هذا الثمار قبل أن يبدو وأصابته هذه العاهة قد يحدث نزاع بين البائع والمشتري، أنا ما استفدت منها، يقول لا أنا أعطيتك إياها خلاص أنا بعتك إياها، لا أنا ما استفدت منها، فيحدث خلاف. لا، جاء الإسلام يسد هذا الباب الذي قد يؤدي إلى عداوة وشحناء بين المسلمين. فجاء النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، فإذا عقدوا البيع وفسدت أو أصابتها آفة أو حشرة من الحشرات الجراد أو غيره، الآن البيع غير صحيح، البيع غير صحيح لأنه باعها قبل أن يبدو صلاحها. هكذا الحديث الثاني الذي بعده عن أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، تبدأ الفاكهة يتغير لونها إلى اللون الأحمر أو الأصفر، هنا خلاص هنا بدأ صلاحها، هنا تصلح للأكل، تصلح للأكل، هنا تباع هذه الثمرة. أما قبل ذلك لا، لا يجوز بيعها لأن بيعها قد يؤدي إلى نزاع بين البائع والمشتري، خصومة بينهم. فالإسلام سد هذا الباب من أوله. والحديث الثالث أيضا حديث أنس أيضا بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود. أيضا العنب أول ما يطلع يطلع لونه أخضر يابس، هذا ما يباع، لابد أن يتغير لون، إما يسود أو يحمر حسب لون العنب. وعن بيع الحب حتى يشتد، الحب هو البر الشعير أول ما ينبت في السنبلة، ما يباع حتى يشتد يقوى ويصلب، يصلح للأكل، يصلح للحصاد. هذه أمور مهمة المسلم لابد يعتني بها. جاء الإسلام في ليبين لنا جميع أمور حياتنا في البيع وفي الشراء وفي الزواج وفي العبادات والمعاملات، دين شامل، دين عظيم يعتني بجميع نواحي الحياة، جميع نواحي الحياة. فنهى البائع والمبتاع، المبتاع هو المشتري، وهنا قوله حتى تذهب عاهته، سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته، الآفة، هذه الآفة التي تصيب الثمر أو الزرع، مرض من الأمراض أو آفة من الآفات أو حشرة من الحشرات قد تأكل هذا الثمر، تفسد هذا الثمر. فمنعا للنزاع بين المسلمين الإسلام نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، وحتى تزهي أي تحمر وتصفر، جاء في نفس الحديث التفسير تحمر وتصفر، يعني يتغير لونها من الأخضر إلى الأحمر إلى الأصفر، هنا بدأ صلاحها، هنا تصلح للأكل في نفس اليوم أو ثاني يوم، فممكن بيعها في هذا الوقت. هذا شرط مهم النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا، معاني كلمات هذه الأحاديث الثلاثة التي معنا. إذا تبين لنا مما سبق، ملخص ما سبق، ثلاث مسائل في هذه الأحاديث. المسألة الأولى النهي عن بيع الثمار والحبوب حتى يبدو صلاحها. كيف يبدو صلاحها؟ تظهر الحمرة أو الصفرة في ثمر النخل مثلا، يسود العنب، يشتد الحب، حب في سنبله البر والقمح يشتد، يعرف أن هذا الآن يصلح للأكل. الضابط لبدو الصلاح هو ما يستفاد من مجموع الأحاديث السابقة، الأحاديث السابقة التي مرت معنا الثلاثة، نفهم منها كيف يبدو صلاح هذا الثمار. أولا من العلامات أن تؤمن العاهة، المرض، أن يصاب أو تصاب هذه الثمرة بمرض، فإذا بدأ صلاحها الآن غالبا ما تصاب بهذه الأمراض. إذا تؤمن العاهة عن الثمار غالبا، هذا معنى بدو الصلاح. وأيضا معنى بدو الصلاح أن تصير هذه الثمرة صالحة للأكل، يطلبها الناس عادة للأكل. ويتبين بعض الثمار من اللون يتغير لون، تحمر أو تصفر، وبعض الثمار تبقى نفس اللون لكن تكون لينة تلين، فهذا تصلح للأكل حسب الثمرة، حسب الثمرة مثل القثاء، الباذنجان، المانجا وغيرها من الثمار، حسب ما هو معروف عند عادة الناس أنها في هذه الحالة تؤكل. هذا بدو الصلاح، هذا معنى بدو الصلاح. هذا النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها قال به أكثر العلماء وأكثر المذاهب قالوا بهذا القول، وهو الصحيح الذي دلت عليه هذه الأدلة التي معنا. والحكمة من النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح عرفناها الآن، بما أولا لأن قبل بدو الصلاح لا منفعة للمشتري، لا يستفيد منها، ما يستطيع بيعها لأن الآن غير مأمونة، قد يكون فيها عاهة، قد لا تكمل، قد لا تنضج، قد لا تحمر ولا تصفر، ما يستفيد منها المشتري لو اشتراها. إذن قبل بدو الصلاح لا منفعة فيها للمشتري، يكون المشتري خسر أمواله، دفع أمواله في شيء لا ينتفع به، ويكون البائع أيضا أكل مال أخيه المسلم بالباطل لأن ما انتفع المشتري بها. المشتري إذا أراد يشتري شيء لينتفع به، لكن قبل بدو الصلاح هو ما ينتفع بها، فهذه الحكمة. كذلك أيضا أن قبل بدو الصلاح هي معرضة للآفات، للأمراض التي تصيب الثمار، أما بعد بدو الصلاح لا تسلم من هذه الآفات، واضح؟ وأيضا من الحكمة في النهي كما أشرنا قطع التخاصم بين المسلمين والتنازع بين المشتري والبائع، إزالة أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأن بيعها قبل صلاحها قد يؤدي إلى عداوة وبغضاء ومنازعات وخصومات، فجاء الإسلام ليسد هذا الباب. هذه المسألة الأولى. إذن النهي عن بيع الثمار والحبوب حتى يبدو صلاحها يدل على التحريم. وإذا تم عقد بين البائع والمشتري لبيع هذه الثمرة قبل بدو الصلاح فالعقد باطل، عقد البيع باطل. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، النهي عن هذا الفعل يقتضي فساد العقد، بطلان العقد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز بيع جنس من الثمار إذا بدأ الصلاح في جنس آخر، يعني مثلا إذا بدأ الصلاح في النخيل لم يجوز بيع العنب لأنه جنس آخر، هذا لا خلاف بين أهل العلم. لأن أما إذا كان الشجرة الواحدة إذا بدأ صلاحها يجوز بيعها، يجوز بيعها، يعني الإنسان لو اشترى ثنتين، واحدة بدأ صلاحها وواحدة لم يبدو صلاحها في عقد واحد، العقد لا يصح، العقد لا يصح. لماذا؟ لأن واحدة من الثمرتين لم يبدو صلاحها، لم يبدو صلاحها. هذه مسألة أيضا لا بد من الإشارة إليها، وأظن يكفي ما أشرنا إليه في هذه الحديث الثلاث. نعم، الحديث الذي بعده، الحديث الأخير، نعم. طيب، الحديث الذي بعده هو حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. هذا حديث عظيم أيضا يدل على شمولية الإسلام لجميع حياة الناس ومراعاة الإسلام لما يحصل في حياة الناس منعا للمفاسد. إذن الإسلام مبني على المصالح ودفع المفاسد عن الناس. لذلك كل ما تعلمت هذا الإسلام، تعلمت هذا الدين وعملت به، وجدت هذا التيسير. ابتعدت عن العداوة والبغضاء والنزاع، لأنك تعلم حدودك، تعلم حدود الإسلام فتعمل بها. فهذه هذا الحديث ما يتعلق بالجوائح. الجوائح جمع جائحة، اسم فاعل من جاح الشيء، جاح الشيء يعني استعصله، استعصله. الجائحة هي المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله، ما يبقى عنده شيء، هذا تسمى جائحة، مصيبة، حريق، خسارة، يخسر جميع ماله، يحترق جميع ماله، يسرق جميع ماله، هذا يسمى جائحة. هذه عند العرب. عند الفقهاء من فهمهم لهذا الحديث وغيره أن الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها، ما له علاقة الآدمي، يدخل في ذلك المطر الشديد. أحيانا يصل مطر شديد يصيب الزرع يفسده، وبعض الثمار أو بعض الأشجار إذا كان المطر شديد أصابها يفسدها، يفسدها يعني لا يستفيد منها صاحبها. أو الحر الشديد أو البرد الشديد، مطر شديد هاي لا صنع للآدمي فيها، هل ممكن الآدمي يصنع مطر شديد أو حر شديد أو برد أو ريح أو جراد؟ يأتي الجراد بالملايين بل بالمليارات على هذه الأشجار فيأكل ما فيها، هذه آفة، جائحة، هذه جائحة. أو غبار مفسد، في نوع من أنواع الغبار يفسد الزرع، خاصة قريب من المصانع، مصانع الإسمنت، مصانع الكيماويات وغيرها، هذا الغبار الذي يخرج قد يفسد المزارع، لذلك هذه تبعد عن المزارع غالبا، يفسد الثمار. هذه جائحة عرفنا الآن. لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، اشتريت من أخيك المسلم ثمر وأصابته جائحة، ما استلمت فقط، الآن اشتريت منه وما استلم،
أصابته جائحة، الآن ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني لا يأخذ أنت أيها البائع، لا تأخذ من أخيك المسلم لأنه ما استفاد، هذا الثمار الذي اشتراه أصابته جائحة، آفة، آفة لا دخل له فيها، لا صنع للآدمي فيها، يا من الله عز وجل، قدر الله عز وجل هذا البلاء لهذا الثمار، فلا يحل لك أن تأخذ منه، إذا أخذت منه شيء رجع له المال لأنه ما استفاد منه، فسد هذا الثمار وضاع بسبب هذه الجائحة وما استفاد منه، فرجع له ماله، لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، شيئا ولو درهم واحد ما تأخذ منه، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، ما لك حق أنت، ولو تم عقد البيع بينك وبينه والثمار هذه الآن ما استلمها، أصابتها جائحة، جاءت رياح شديدة أو مطر شديد أو غيرها من ما ذكرنا من الجوائح هذه التي ذكرت، فهو ما استفاد منه. فهنا الإسلام يقول لا يحل لك أن تأخذ منه، أيها البائع لا تأخذ منه ولا درهم. لماذا؟ لأن هذا الثمر أصابته جائحة، هذه رحمة، رحمة الإسلام. لماذا؟ لأن هذا المشتري الآن دفع المال الكثير وما استفاد، وما استفاد. فمثل ما أنه لو كانت عندك أيها البائع هذه الثمار وأصابتها جائحة أنت ما استفدت منها، كذلك إذا كانت عند أخيك المسلم الذي اشتراها منك ما استفاد منها شيئا. وفي رواية له أيضا لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بوضع الجوائع، بوضع الجوائع يعني حط البائع بعض الثمن عن المشتري، الآن قبض الثمن ولكن هذه الثمار فسد كثير منها، فيرجع إلى قيمة ما فسد بقدر ما يستطيع. هذه من رحمة الإسلام، من رحمة الإسلام ومن عدل الإسلام بين الناس، لأن هذا ما له ذنب في ضياع هذا الثمر. هذا الحديث فيه مسألة، مسألة الجائحة، فدل الحديث على وضع الجائحة، وضع الجائحة يعني هذا البيع الذي تم لا يجوز للبائع أن يأخذ ثمنه، لأن هذا الثمار، هذه الثمار فسدت، لم يستفد منها المشتري،
فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا واضح جدا، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، فلا يجوز. هذه المسائل نتكلم عنها في هذا الباب أو في كتاب البيوع، قد يكون أصحاب المزارع الذين يتاجرون في الثمار يستفيدون من هذا الدرس أكثر من غيرهم، ونحن نستفيد أيضا حتى نعرف أحكام الشرع، ونعرف إذا سمعنا مثل هذه المسائل يكون عندنا علم بهذه المسائل من ناحية الحلال والحرام، نعلم الناس، لأن حضرنا مجالس العلم في هذا المسجد وفي غيره تعلمنا، فلا بد أن نبلغ هذا العلم للناس، نعلم الناس الحلال والحرام وما يتعلق بهذه البيوع التي في هذه الدروس التي معنا. فالحديث هو دليل على وضع الجائحة، يعني أن الثمار المبيعة إذا تلفت بالجائحة كمطر أو برد فهي من مال البائع لا من مال المشتري. هذا القول عليه أكثر أهل العلم، قول المالكية والحنابلة، وهو قول الشافعي، وجامع أيضا من الصحابة والتابعين قالوا بهذا القول. حديث دل على وضع الجائحة، يعني الثمار المبيعة إذا تلفت بجائحة فهي من مال البائع، ترجع للبائع الأصلي، هو يتحمل هذا، يتحمل هذه الخسارة ويعيد المال الذي أخذه للمشتري، لأن المشتري لم يستفد من هذه الثمار بسبب الجائحة، بسبب أمر خارج عن إرادته، هو لم يهمل، وهذا جاء بأمر الله عز وجل وقدره، فما له علاقة. فعلى البائع أن يعيد الثمن الذي أخذه لهذه الثمار التي باعها إذا تلفت بجائحة، عرفنا الآن بجائحة، هذا قول جمهور العلماء. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نفى حل أخذ شيء من مشتري الثمرة، لا يحل له، دليل على التحريم، لا يحل دليل على التحريم، وهي من صيغ النهي لا يحل. هكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أكد حرمة أخذ مال المشتري بصيغة الاستفهام، الاستفهام الإنكاري الذي في آخر الحديث، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، هذا استفهام لكنه إنكاري، هذا تأكيد على أن النهي للتحريم، أكد حرمة أخذ مال المشتري بصيغة الاستفهام الإنكاري، بل قال في آخر الحديث بغير حق، بما تأخذ مال أخيك بغير حق يعني بالباطل، إذن هو محرم، لا يجوز للبائع أن يأخذ ثمن هذه الثمار التي باعها وتلفت بجائحة من الجوائح. وأيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أمرا صريحا بوضع الجوائح، التي في الرواية الأخرى عند مسلم أمر بوضع الجوائح، فهذا الأمر، الأمر يقتضي الوجوب، يدل على الوجوب. هذا القول الأول الذي عليه جمهور أهل العلم. هناك قول آخر عند الفقهاء أنه لا توضع الجوائح، لا توضع، لأنها ما دام أن استلمها المشتري فهي في ضمانه، فيقال صحيح في ضمانه في جميع ما اشتراه إلا في حالة الجائحة، جاء الاستثناء، واضح. في قول آخر قلنا قالوا لا توضع الجوائح، ليش؟ قالوا لأن هذه الثمار الآن هو اشتراها المشتري ودفع ثمنها، صارت عنده الآن، فإذا أصابت جاء هو الذي يضمن، هذا قول الثاني. يقال لا، هذا كذا اشترى سيارة، اشترى بيت، اشترى، أي هو يضمن لأن اشتراها الآن ملكها ودفع القيمة، هذا هو يضمنها لو تلفت السيارة أو تلف البيت احترق أو شيء، هو في ضمانه لأن استلم البضاعة. أما في حالة الجائحة لا، يتحمل ما آثار هذه الجائحة البائع، لأن جاء الحديث يستثني في الجائحة، في الجائحة فقط، في حالة الجائحة، في حالة أمر خارج عن إرادة الإنسان، أمر لا علاقة للإنسان فيه، مثل ما أشرنا في ذكر أمثلة على هذه الجوائح. هذا هو الجواب، فالصحيح هو ما قاله جمهور أهل العلم ودليلهم هذا الحديث. هذه مسألة أردنا أن نختم بها هذا الدرس. لأن الدرس القادم فيه 5 مسائل لا يكفي الوقت، نترك الكلام عن الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.